بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. ومع القلب في الصحة والمرض، مع الدوران، مع الخفقان، مع السريان، مع الشريان، مع الدعامات، مع الجلطات، مع البالون، مع التوسيع، مع المنظمات، مع كل ما هو جديد ومفيد للقلب في الصحة والمرض، يتجدد نبض الحياة. النهاردة بناقش موضوع كنت بدأت قبل كده، القلب يفكر ويعقل. لغاية وقت قريب جدا كانت الناس بتعتقد ان القلب مجرد مضخة زي موتور بيضخ الدم وخلاص، قطعة من اللحم تضخ الدم وخلاص، الى ان ظهرت ملاحظات غريبة ومذهلة ومثيرة للدهشة بعد عمليات زراعة القلب ونقل القلب في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. تقول احدى البروفيسورات ليندا هاريسك ان هي يعني لقت حاجات غريبة جدا في الاطفال او في الاشخاص الذين تلقوا القلب، من تغير في العاطفة وتغير في الروح المعنوية وتغير في الطباع. بتحكي احدى الامهات اللي كان طفلها توفي نتيجة عيب في القلب ومشكلة، وتم نقل القلب قبل الاصابة التامة ليه لطفل اخر. هذا الطفل الجديد كانت بتحتضنه، تجد تحس ان هو ابنها، نبضات قلبه هي يعني. وبعد شوية جاله نفس الخلل اللي هو في الدماغ اللي كان موجود عند طفلها الاول. الناس اللي اتنقلها قلب صناعي ما عاشتش كتير. احد هؤلاء الاشخاص يعني اسمه بيتر، ده يعني فقد الاحساس باللي حواليه، قال ان انا ما بقتش عارف القرايب بتاعتي، مش عارف اطفالي، انكر الاهل والجيران، بل انه الحد ايضا واصبح عنده رغبه في الانتحار الى ان توفي بذبحه صدريه. ومعظم الناس اللي اتنقل لهم القلب الصناعي اللي هو المتحجر المتيبس الخالي من الاعصاب ما عاشوش كتير. ويمكن هذه التجارب بتثبت اهميه القلب ك يعني جهاز استشعار واحساس واعصاب. في حوالي 40,000 خليه عصبيه بتتناغم مع المخ الرئيسي او المخ اللي هو موجود في الجمجمة. نستطيع القول ان هناك المخ الطرفي، ده موجود في القلب اللي هو 40,000 خلية عصبية، وفي المخ الرئيسي او الجهاز العصبي المركزي، ده موجود في الدماغ او في الجمجمة. ويبدأ نشاط القلب قبل نشاط المخ، يعني في الاسبوع الثالث بيبدأ نشاط القلب. ويمكن برضو في عمليات زراعة القلب لقينا ان القلب اللي هو منقول ومش متوصل بالاعصاب يبدا يشتغل قبل ما يبدا الهرمونات والافرازات الجهاز العصبي اللي جايه من المخ بتاع المتلقي تشتغل عليه. يعني برضو القلب له استقلاليه. لو رجعنا للقصص، قصص كثيره جدا، من ضمنها واحده بتحكي عن جوزها ان هو كان يعني راجل جاف المشاعر، كان راجل غليظ المشاعر، كان قليل التعليم، ملوش اهتمامات ادبيه او فنيه او ثقافيه. اتنقل له قلب، بعد عملية نقل القلب لقى شخص مختلف تماما، بيهتم بالشعر وبالأدب وبالفنون، وشخص رقيق المشاعر وحساس جدا. لما تم البحث وجد ان هو المتبرع او اللي هو القلب ده نقل ليه من شاب كان شاب يعني فنان وعازف ومحب للأدب والفن والثقافة. إذن القلب بيسجل بعض الذكريات او بعض الافكار او بعض المشاعر، بل ان بعض العلماء بيقولوا ان هو بيسبق المخ في الذاكره، وان ذاكره القلب تسبق ذاكره المخ. ويمكن لو رجعنا للقران هنلاقي ذاكره الخليه دي موجوده في كذا، يوم تشهد عليهم ايديهم وارجلهم وجلودهم. الايدي تسجل والارجل تسجل والجلود تسجل، والقلب هو مخزن رئيسي لتسجيل الذكريات. ودي من الآيات المعجزة جدا اللي هي مرتبطة بهذا الموضوع، ان ذاكرة الخلية، الناس فاهمة ان هي لما بيعمل حاجة مثلا بتنسح، لا، الخلية بتاعت العضو الذي قام بها، ده كان اليد او القدم او في القلب لو كانت حاجة اعتقاد او احساس او مشاعر. ولو شفنا برضو القرآن على القلب، انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، كان دايما المفسرين يقولوا يقصد به القلب المعنوي، الروح أو النفس. لكن هذه الآية حسمت هذه القضية عندما قال القلوب التي في الصدور، أي القلب الموجود في القفص الصدري المكون من اللوزين الأيمن واللوزين الأيسر والبطين الأيمن والبطين الأيسر. فهو القلب العضوي إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فجعل في هذه الآية القلب هو مناط البصيرة. البصيرة أو بالإنجليزي يسموه الإنسايت اللي هو الإدراك. يعني ممكن الواحد يبصر ينظر ولا يبصر. يعني النظر إنك تشوف الحاجة تبص لها، لكن عشان أعرف إن ده مثلا ألم يبقى لازم يوصل لمركز البصيرة هو الإدراك. ممكن الواحد يشوف ولا يبصر. فالقلب هو مناط البصيرة في أشياء كثيرة جدا. هنستأنف هذا الحوار المذهل والموضوع الشيق الحديث بعد تلقي أول اتصال النهاردة. أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك دكتور؟ وحشتنا دكتور والله.
ألو.
السلام عليكم دكتور.
اتفضل يا أحمد.
وحشتنا دكتور والله، يا ربنا يبارك فيك.
ربنا يخليك.
لو تكلمت دكتور، كنا محتاجين إرشادات عامة للمرضى اللي بيحصل لهم تضخمات في عضلة القلب أو تضخم في عضلة القلب.
تضخم في عضلة يعني القلب، عايز إرشادات
عامة. إرشادات عامة من حضرتك مثلا، هيبتدي يعمل إيه أو التوجيه يكون إيه عشان الأمر ما يتطورش الأكبر من كده.
ماشي، ده سؤال مهم جدا وبيفيد ناس كتير جدا، لان المرض ده بقى منتشر في مصر جدا.
حضرتك يا دكتور لو تكرمت كلمه صغيره بالنسبه للاحداث.
ماشي اتفضل.
هو حضرتك الثوره حدثت بإرادة الله عز وجل، لكي تكتمل لازم نكون ماشيين على نهج الله عز وجل. فربنا يحفظ الرئيس ويبارك فيه. انا بس كلمه بوجهها من كل قلبي يا سياده الرئيس، حتى يعني يكون معك معيه الله عز وجل وتأييد الله ونصر الله، لا تتنازل في أي أمر مع قوة سياسية ولا مع الاستنشاف ولا مع أي طيار في أي أمر من أمر الله، لأن الأمر ده مش محتاج إن فلان يأيد أو فلان يعرض، لا، الأمر ده محتاج معية وتأييد من الله عز وجل حتى يكمل النصر نعم الله. ربنا يحفظك وبارك الله.
شكرا يا أحمد، ربنا يخليك. هو يمكن النهاردة أنا اخترت موضوع القلب يفكر وعقل عشان الحالة النفسية والتوترات وعلاقة المشاعر والأحاسيس والغضب والتوتر والقلق. ومصر كلها مبارح المحروسة كلها كانت على صفيح ساخن تتابع اللي هي فعاليات الاحتفال بالذكرى، والذي كان يوما دمويا رهيبا. ورسالتك يا أحمد أكيد هتتنقل للسيادة الرئيس، لكن أنا برضو بحب أوجه له رسالة، هي رسالة عتاب إذا صح التعبير. يعني ما ينفعش ان نقعد لغاية ساعة واحدة بالليل لغاية ما سيادة الرئيس يكتب تويتة تغريدة على تويتر يعزي فيها شهداء السويس. ده الموضوع كان يستحق خطاب واجتماع مجلس قومي، ولان موضوع جلل. يعني امبارح كان اللي حصل ده مش حاجة بسيطة، فلازم يبقى ردود الافعال اقوى من كده. وردود الافعال المتباطئة دي اللي اودت بالنظام السابق، عايزين يبقى فيه رد فعل، وعايزين يبقى قبل رد الفعل يبقى فيه الفعل. يعني الواحد يعني يسبق الأحداث. فاصل قصير ونعود.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والصبغة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة، وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم، إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب، وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو، علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايز اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد،
الله يبارك في عمرك الحمد لله،
وزال الشوائب. انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشره كملمس الاطفال، اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناس الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
خبر عاجل، عايز تعرف نتيجتك في الإعدادية قبل ظهورها في المدارس؟ يلا نفرح أهالينا وحبايبنا ونطمنهم على نتائجنا. عايز تعرف نتيجتك ومجموع درجاتك في كل المواد مادة مادة وتحت إشراف إدارة الألوبية التعليمية؟ اتصل من أي خط أرضي على 09000537 أو من أي محمول على 5997. اتصل بينا حالا ودخل رقم جلوسك واعرف نتيجتك بالتفصيل مادة مادة. اتصل واعرف نتيجتك قبل أي حد تاني.
هذه الخدمة متوفرة لطلاب محافظة القليوبية فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم من جديد، وتجدد اللقاء وتجدد نبض الحياة. وموضوع الحلقة كما أسلفنا عن القلب يفكر ويعقل، تلك المضغة التي كان لوقت قريب يعتقد أنها مجرد مضخة موتور بيضخ وخلاص الدم، لكن بعد أبحاث القلب وعمليات زراعة القلب تبين الجزء النفسي والعصبي للقلب. والقلب كما قلنا من الأبحاث والدراسات مزود بأربعين ألف خلية عصبية بتعمل بتناسق إشارات صادرة واردة مع المخ، بل إن إشارات القلب الكهرومغناطيسية يمكن تسجيلها. وإنت يمكن لما تقعد مع واحد تحس إن إنت فعلا قلبك افتح لي، في إشارات بين القلوب وبين القلب والمخ. وإشارة القلب عند كثير من العلماء بتسبق المخ، بدليل إن عمل القلب بيبدأ قبل تكون المخ في الجنين. ويمكن القرآن كان سابق للعلم الحديث في هذا الصدد، وكل الآيات التي تأتي في هذا المضمار في الحديث عن القلب يعني تكلم عن القلب القاسي الفاقد الأعصاب والإحساس. ثم قست قلوبهم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، جعل القلب القاسي كالحجارة. وزي ما قلت لحضراتكم القلب الصناعي اللي اتعمل كان قلب متحجر فاقد الإحساس فاقد الإيمان، يعني المريض اللي تركب له القلب الصناعي اللي هو من مادة بلاستيكية أو معدنية كان لا يحس بمن حوله، بداش يعرف أطفاله ولا أولاده، وتنكر لزوجته وأهله، وبرضه فقد إيمانه بالمولى عز وجل وانتهى بإلحاده، وبيجي لهم ذبحة صدرية وبيموتوا بعد فترة قصيرة جدا. القلب المتحجر أيضا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والحديث بيقول إذا أذنب الإنسان بتنكت نكتة سوداء، نقطة سوداء. النقطة السوداء في جدار القلب دي بتبقى عبارة عن بعض الخلايا التي بتتلف نتيجة نقص الدم ونقص سرطان الشرايين التاجي لها، فبتعمل زي نقطة سوداء، وكل جراح القلب يعرفون هذه النقطة بتظهر للقلب اللي تم حدوث جلطات فيه. طيب نشوف هذا الاتصال. أم سجدة،
السلام عليكم.
عليكم السلام،
زي حضرتك يا دكتور؟
أعلي صوتك شوية.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
كل سنة وعام حضرتك بخير
وانت بالصحة والسلامة.
لو سمحت يا دكتور، معايا بنتي سجدة عمرها 4 سنين و3 شهور. الموضوع باختصار يعني ان هي كان بدأ معها الموضوع بدور كحة، يعني هو كان قالوا لي برد واللي قال لي حساسية على الصدر والكلام ده، فروحت فيها مستشفى الصدر عندنا هنا في الإسماعيلية. اخدت علاج لمدة شهرين، حقن مضاد حيوي اخدت، حقن ايبودرين حساسية اخدت، دواء الحساسية اخدت، كل ده ما عملش معها اي نتيجة خالص.
تمام.
اللي رحت واخداها وطلع بيها على دكتور استشاري عندنا برضو في الإسماعيلية، عملت لها أشعة مقطعية على صدرها. الدكتور قال لي ان الرئة البلغم سادت الرئة وفي فص متضخم في الرئة ضاغط على عضله القلب.
تضخم في الرئة؟
في تضخم فص في الرئة متضخم ضاغط على عضله القلب. البنت طبعا ما فيش تقحة متواصلة ليل ونهار، فيش نوم اطلاقا بالليل.
تضخم في الرئة ولا تضخم في الشريان الرئوي؟
لا قال لي فص الرئة عبارة عن ثلاث فصوص، في فص متضخم واخد دفتين الرئة ضاغط على عضله القلب. ده اللي قاله الدكتور.
طيب والقلب اخباره ايه؟
نعم
القلب اخباره ايه؟
لا هو ما قاليش حاجه على القلب، هو قال لي ان هي ضغط على عضله القلب.
ما لازم نشوف القلب، لازم تعملي موجات صوتيه على القلب ونشوف.
لا
القلب.
هو ما قاليش على حاجه، وانا دلوقتي كل اللي بعمله ان انا بعمل لها اشعه تلفزيونيه عاديه كل 15 يوم وبروح بقى للدكتور. جايبه لها جهاز نيبو لايزر في البيت تنفس، بتاخد سنتي محلول ملح ونص سنتي من دواء كده عباره عن امبولات بلاستيك، الدكتور برضو قال لي عليها. و15 يوم بعمل اشعه تلفزيونيه وبروح للدكتور، الدكتور بيقول ان في تحسن، انا مش شايفه التحسن ده خالص.
مش شايف في تحسن فيها؟ مفيش تحسن.
هو بيقول الاشاعات بتقول في تحسن.
انت شايفه ايه؟
انا شايفه ان مفيش اي تحسن. طيب. التنفس بتاعها صدرها خشواله على طول وختمه على طول في صدرها البلغم، طبعا صوت تزييق على طول بسمعه من الاوضه الثانيه، يعني هي نايمه في اوضه نايمه في اوضه بسمع صوت صدرها.
احنا لازم نشوف مشكله القلب بتاعتها، ممكن تكون المشكله اساسا في القلب وهي اللي عامله اللخبطه اللي في الرئه. لو سمحتي تعملي لها موجات صوتيه على القلب وممكن تعرضي الحاله عليا، شوفي النمره من الكنترول.
طب لو سمحت يا دكتور حضرتك تنصحني اعمل ايه؟
لازم نعمل عرض على استشاري قلب، اعملي موجات صوتيه على القلب، عايزه اجيبها لي، ممكن تاخدي الرقم من الكنترول ونتواصل بعد كده ان شاء الله.
يعني ارجع للكنترول حضرتك
ان شاء الله. يعني هجاوب الاول على السؤال بتاع احمد اللي بيتكلم على تضخم القلب وبعد كده اتلقى الاتصالات الثانيه. احمد بيقول عايز حاجات للمريض اللي عنده تضخم في عضله القلب، نصائح عامه. بص يا احمد، الوقايه قبل ما يحصل تضخم في القلب لازم نمنع تضخم هذا القلب. الوقايه من تضخم القلب بالسيطره على ضغط الدم، بالوقايه من الذبحه الصدريه وتصلب الشرايين، بالاكتشاف المبكر للسكر وعلاجه، برضو الدهون والكوليسترول والنمط الغذائي والحركه وانقاص الوزن وتجنب التدخين بكل انواعه والمسكنات اللي بتتاخد كده بدون داعي. كل هذه الاشياء بتعمل زي نوع من الوقايه من امراض عضله القلب وتضخم القلب. طيب لو حصل تضخم لعضله القلب، يعني بقدر الامكان الواحد بيبقى طبيب نفسه يحاول يقلل المجهود بتاعه بقدر الامكان، يشتغل في حدود اللياقه بتاعته، يقلل الملح والمخللات من الاكل بقدر الامكان، وهو نايم لازم يحط مخدتين او ثلاثه تحت دماغه، يواظب على الادويه المدره للبول بقدر الامكان، الاكل بتاعه يبقى خفيف، ما يملاش بطنه مره واحده وينام، او ما يملاش بطنه ويبدا يتحرك مره واحده، لازم يسيب فاصل بين الاكل او النوم والاكل والمجهود. والحاجات دي كلها بتساعد. يتجنب طبعا التدخين الايجابي والسلبي. فيقول طب انا ما بقدرش امنع الناس اللي معايا. لا، انت كده وصلت لمرحله في القلب ممكن نفسك يتعب، ممكن قلبك يتعب من المدخنين حواليك، فلازم تبقى الامور واضحه وصريحه مع الناس اللي حواليك، لابد من الاقلاع عن التدخين. اتصال جديد. الو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك.
انا مدام منى اللي عملت عندك الاسطره يا دكتور من شهرين.
اهلا بيك يا مدام منى.
اهلا وسهلا بيك. انا يا دكتور دلوقتي سافرت بلدنا فتعبت، جاتني الازمه مرتين وتعبانه قوي.
ايه التعب اللي عندك؟
في الاسبوع مرتين يا دكتور تعبت قوي، في الاسبوع مرتين جاتني الازمه.
ايه اللي التعب
حاليا
اللي
دلوقتي ببقى قاعده مش قادر اخد نفسي، وحكر كده رايد على صدري ان ساعه عملت القسطره حضرتك قلت لي ان انت عندك عيب خلقي.
مرض خلقي في الشرايين.
تعبانه قوي.
مرض خلقي في الشرايين التاجيه.
فانا دلوقتي تعبانه يا دكتور، سكاكين بتقطع في قلبي زي ما قلت لحضرتك. ومش قادره، مش قادره اتحمل الالم. ماشي. والازمه جت من الاسبوع ده مرتين.
طيب اتفضلي وانا اقول لك بقى.
خدني في البلد، وداني الدكتور في البلد قال لي ده انت ما عندكيش اي حاجه.
لا.
واعطاني علاج رميته وما رضيش ياخده. عاوزه حضرتك تقول لي الله يكرمك.
ماشي خلاص اتفضلي. بالنسبه لامراض الشرايين التاجي عند السيدات، احنا قلنا قبل كده ممكن تطلع القسطره سليمه، الشرايين التاجيه كويسه. لكن في بعض حاجات بسيطه، يعني مثلا اما بقول كويسه عند دكتور القلب او دكتور القسطره معناه ان ما فيش ضيق بيحتاج توسيع او دعامه. لكن مش معناه ان هي سليمه. لان هو معظم امراض الشرايين التاجيه عند السيدات بتبقى على الشرايين الصغيره. بيبقى ضيق في الشرايين الشعيرات اللي احنا ما بنشوفهاش، وساعات بيبقى فيه لولوه في الشريان التاجي، يعني بدل ما هو ماشي في خط مستقيم بيبقى فيه تنيات كده ولولوات وتعرجات على نفسه، بنسميه كورك سكرو. ده بيعمل بطء في سريان الشريان التاجي ويعمل ذبحه صدريه بالظبط زي الام الذبحه الصدريه اللي الشريان التاجي بتاعه مسدود. ايضا في بعض الناس اللي عندهم بطء في سريان الدم، وتلاقي الشريان مفتوح والدم ماشي بطيء، في لزوجة في الدم، في ناس عندها لزوجة في الدم، في ناس عندها قابلية للتجلط في الدم، فده المفروض بيمشي على أدوية الذبحة الصدرية مدى الحياة. ده بننفع نعمل له دعامة ولا بينفع نعمل له مثلا توصيل رقع على الشريان التاجي بالجراحة، لكن أدوية مذيبات للجلطة وأدوية تمنع الجلطة مدى الحياة. وأي لخبطة في اللزوجة نتيجة نقص السوائل، مثلا لو الجو حر شوية أو ما شربش سوائل كفاية في اليوم ده، أو حصل عرق زيادة فقد في السوائل، كل ده بيؤدي إلى زيادة اللزوجة، فتبص بيجيله الأزمة القلبية. أيضا بتحصل مع الانفعال والانقباض، ويمكن لسه احنا بنتكلم على الجهاز العصبي، يمكن نسبة كبيرة جدا من أمراض القلب عند السيدات بتبقى نتيجة تقلص في الشريان التاجي، سبازم اللي هو يتقلص، والتقلص ده بيبقى مرجعه للجهاز العصبي. لذلك القلب الهادي اللي هو لا ينفعل بتطرف مع الأحداث، وإحنا طبعا يعني في أزمات متلاحقة ما بنفوقش من يوم إلا ما يجي يوم أشد منه، أزمات وكوارث في كل مكان، بنسأل المولى عز وجل أن يشمل المحروسة بعنايته ورحمته، ويرفع الكرب والهمة عن جميع أنحاء مصر إن شاء الله، لكي تطمئن القلوب وتستقر القلوب. فمهم جدا يا ست منى، حتى لو الأسطرة ما بينتش أن فيه ضيق أو انسداد في الشرايين، أن احنا نتبع النظام الغذائي المظبوط، ونتبع الحركة، ونحاول نقلل الوزن، ونبعد عن الانفعالات والتوترات، لأن نعرف أن بعض الناس بتبقى عصبية جدا، بيجي أهلها يقولوا لي ده ما بيطيش حد يكلمها، فدي طبعا لازم هيجي لها ألام الذبحة مع أي انفعال أو مع أي توتر. اتصال جديد. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا سمعت دكتور والدتي عندها 57 سنة، هي عندها سكر وضغط.
سكر وضغط.
المشكلة دلوقتي إن عندها نهجان جامد، يعني ما بتقدرش تمشي متر على بعضه.
من أمتى النهجان ده؟
ما فيش حاجة.
من أمتى؟
هي بقى لها فترة على كده، يعني بقى لها حوالي سنة.
سنة؟
وهو يعني الموضوع أول ما
عملت لها أي فحوصات للقلب زي رسم قلب مثلا، موجات صوتية، أشعة؟
القلب بيبين إن ما فيش حاجة، بس عملنا إشعة في معهد القلب، يعني هي جالها موضوع الكلى وعملت دعامة على الكلى وكده، بس هو موضوع النهجان بقى.
الموجات الصوتية بينت إيه؟
نعم.
الموجات الصوتية على القلب بينت إيه؟
هي في إشعة قالت إن عضلة القلب ضعيفة.
في ضعف عضلة القلب، كم في المية؟
50% عضلة القلب ضعيفة.
50% يعني الرقم اللي هو رقم الضخ 50% ولا العضلة ضعيفة بنسبة 50%؟
لا، العضلة ضعيفة بنسبة 50%.
يعني الرقم طالع كام؟
مش عارفة والله، بس
هو الطبيعي من 40 ل 60 لغاية 40 بتبقى فيه ضعف بس مقبول عايش، لكن أقل من 35% بتبقى دي مشكلة. فهي الرقم اللي مكتوب في الموجات كام؟ عند فكرة؟
لا مش
طيب، ما حاولتيش تدوري على ايه سبب ضعف عضلة القلب؟ يكون الشريان التاجي حصل فيه حاجة؟
نعم.
ما فيش حد من الأطباء طلب منك فحص للشريان التاجي عشان ندور على ايه اللي عمل ضعف عضلة القلب؟
لا والله، ما احنا عايزين حضرتك تقولي
لنا
يعني.
طيب اتفضلي وانا هقول لك بقى التشخيص بتاع الحالة بتاعتك.
شكرا دكتور.
طيب بعد ما نشوف الاتصال ده هنجاوب على السؤالين. ايوه فاطمة. فاطمة. فاطمة.
أيوة.
اتفضلي.
شكرا. مع الدكتور دلوقتي؟
اتفضلي.
ماشي. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام.
أنا عند اسمي فاطمة وعندي 44 سنة.
44 سنة.
فعندي مشاكل ضربات قلب من زمان، بس زادت قوي، كنت بعمل عملية وساعتها جات لي تعب في القلب، الضربات برضو بقت
ضربات سريعه منتظمه ولا سريعه ملخبطه رفرفه يعني؟
لا مقلبه، يعني ممكن ساعات تفضل تضرب
ساعات بتيجي ضربه وضربه، وساعات بتبقى ضربات منتظمه مع بعضها.
لا ما بتنتظمش، ممكن يسكت خالص، احس انها ساكته كده وفجاه ابص لقاها تضرب، احس جسمي كله بيتنفض لدرجه ان ايدي نفسها بتنمل، ولما امشي الاقي الوضع.
عملت تحاليل صوره الدم او الغده الدرقيه؟
انا عملت تحاليل كتير، انا عندي اساسا لخبطه في الهرمونات، عشان كان عندي تكيسات.
طيب بتاخدي علاج بالهرمونات؟ طب ما ادويه الهرمونات دي ممكن تلخبط نبض القلب، فيعني ممكن يكون ده السبب.
حضرتك ما انا عامله قبل كده كذا رسم قلب، وفيها يطلع مظبوط وفيها تطلع ملخبطه، وعامله الاشعه اللي هي بالصبغه دي.
طب اتفضلي يا فاطمه وانا اقول لك هنعمل ايه بقى بالنسبه لك.
نعم
اتفضلي وانا هشرح الحاله بتاعتك.
ماشي شكرا.
بالنسبه للحاله الاولانيه بتاع الاخت المتصله اللي قالت ان والدتها عندها 57 سنة وسكر وضغط وفجأة نهجان بعد كده موجات صوتية تضخم في عضلة القلب. ده سيناريو احنا عارفينه جدا لتضخم عضلة القلب نتيجة ان السكر بيعمل نوع من التخدير للألم. يعني معروف ان القلب في جزء كبير جدا حساس، احنا نقول القلب يفكر ويعقل، في شبكة عصبية 40,000 خلية وغشاء البريكارديوم او التامور او الشغاف زي ما قال المولى عز وجل شغفها حبا. الشغاف ده اللي هو البريكارديوم او غشاء التامور ده اكثر جزء غني بالاعصاب، ده بيتاثر بالالم جدا، فممكن السكر بيخدر هذا الالم، فتبص تلاقي تجيله ازمات قلبيه من غير ما يحس، ويفاجئ بعد كده انه بينهج، يعمل موجات صوتيه يلاقي العضله تضخمت وتمددت وترهلت وحصل فيها وهن وضعف. نيجي نعمل ابحاث وفحص للشرايين التاجيه نلاقي ان في قصور في الشريان التاجي على مدار الايام، ده اللي ادى الى ضعف عضله القلب. فلازم اي حاله ضعف عضله القلب نفحص الشرايين التاجيه الاول، اما عن طريق المسح الذري او المطلسي تي بالكمبيوتر او بالقسطره بتاعه الشرايين التاجيه. نيجي بالنسبه للحاله الثانيه بتاعه الخفقان، لسه بنتكلم بنقول ان الايقاع بتاع القلب منتظم من 60 ل 90 ممكن يوصل لغايه 100 وبيقل مع النوم لغايه 50، لكن ايقاع منتظم يعني الواحد بيدق في اليوم حوالي 100,000 دقة، يعني في السنة حوالي 5 مليون دقة، يعني رقم مرعب جدا من ضربات القلب. ومع ذلك هتبص تلاقي ان هذه الاشياء منتظمة وبإيقاع منتظم الى ان تنشأ بؤرة كهربية في القلب او ضفيرة كهربية زيادة دي بتعمل خلل في كهرباء القلب. لذلك احنا بنحاول ندور على اسباب خلل كهرباء القلب. مثلا انا قلت لها التحاليل وقالت الهرمونات ملخبطة، احيانا الهرمونات الغدة الدرقية او هرمونات الانوثه ممكن تعمل اضطراب في ضربات القلب، لكن مهم جدا ان انا اشوف رسم القلب واعرف نوع الاضطراب ده في كهربه القلب، هل هو اوزيني ولا بطيني، وبناء عليه بنحدد اذا كان العلاج هيبقى بالادويه او هنحتاج نعمل قسطره كهربيه وكي للبؤره الكهربيه الزياده. نرجع لموضوع الحلقه، القلب يفكر ويعقل، وانا بقول ان ذاكره القلب اصدق من ذاكره المخ ايضا. يعني المولى عز وجل يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم، واللسان معروف انه اللي بيحركه ناصية كاذبة خاطئة. الناصية ده الجزء الفص الامامي فرونتال لوب من المخ، ده اللي هو لقوا ان لما بيسجلوا الاشارات الكهربية منه لما يكون الانسان بيكذب بيشتغل بطريقة كبيرة جدا، فالفرونتال لوب ده المسؤول عن الكذب، ناصية كاذبة خاطئة، فالمخ يكذب والقلب لا يكذب. يعني لذلك يقولون في بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، دايما ذاكرة القلب بتبقى هي الذاكرة الصادقة اللي فيها المعلومات الصادقة والأحاسيس الصادقة. لذلك المصطفى يقول استفتي قلبك وإن أفتوك أو أفتوك. يعني أنت لما يبقى عندك موضوعين ما أنتش عارف إيه، تبص تلاقي ترجع لقلبك كده وتشوف قلبك مستريح لإيه. يمكن صلاة الاستخارة برضه في آخرها بتدعو دعاء الاستخارة، وبعد كده تقول يعني اشرح قلبي يا رب للأمر اللي أنت تختاره ورديني به. فبرضه القلب لازم يكون منشرح وراضي، فذاكرة القلب هي أكثر صدقا، ومشاعر القلب وعقيدة القلب هي الأسبق والأصدق إذا ما قرنت بالمخ. أيضا لما جه المصطفى يتكلم عن الإثم قال الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. يعني ده حاك الحاجة اللي هي بتبقى عارف يحيك المؤامرات، بتبقى حاجة كده فيها ضيق وعدم ارتياح، وتلاقي كده الواحد صدره منقبض، والمولى عز وجل يقول صدره ضيقا حرجا وأصبح فؤادي أم موسى فارغا. القلب ممكن لما يبقى عليه حاجة ضغط عليه يبقى ضيقا حرجا، أو منشغل جدا يبقى كأنه فارغ كده، يعني بيبقى متقلب ويحصل فيه اختلال لما كأنه فارغا، يعني فراغ الشيء بيخليه في مهب الريح، بيبقى يعني ضرباته سريعة ملخبطة، وده بيحصل جدا مع الانفعالات الشديدة. تبص تلاقي القلب ضربته سريعة جدا، ويمكن احنا عملنا ابحاث وتجارب على بعض الطلبة اللي داخلين الامتحان لان نبضهم بيزيد جدا، ممكن يوصل 120 130، وتلاقي ضغطه بقى وصل 170 على 100 180 على 100، مجرد بيعدي فترة الامتحان او فترة الضغط العصبي والنفسي تبص تلاقي رتم القلب استعاد الرتم الطبيعي بتاعه. ويمكن ايضا العصب الحائر له علاقة كبيرة جدا بالقلب، اذا كنا بنتكلم عن القلب ان هو مزود بالاعصاب، العصب الحائر ده المسؤول عن ابطاء نبض القلب، وما فيش اسبوع بيعدي الا لما يجي لي مثلا حد يقول لي بيغمى عليا، نعمل له دراسه نلاقي العصب الحائر بتاعه عنده نشاط زياده وبيعمل له بطء في نبض القلب، واحيانا بيكون هذا البطء لدرجه ان هو بيغمى عليه وبيتوقف القلب. واحيانا بنضطر ان احنا نعمل جهاز منظم كهربي يسعف القلب في حالات الاغماء، بنسميها نيوروكارديجينيك سينكوبي، او الاغماء الناتج عن اعصاب القلب اللي هي الحساسه زياده العصب الحائر، زياده نشاط العصب الحائر. دي من الامراض الحديثه واللي هي بقينا بنشوفها كتير جدا، وكل اسبوع يمكن بيعدي على الواحد حالات، واحد عادي جدا تدور كل الفحوصات تلاقيها سليمه، تيجي تعمل له اختبار اسمه المنضده المائله تلاقي ان ضغطه وطي وتلاقي نبضه بطئ جدا، وفي بعض الحالات القلب يتوقف تماما نتيجه زياده نشاط العصب الحائر. والعصب الحائر يمكن له علاقه بالجهاز الهضمي وبالهضم وبالاكل، لذلك في ناس كتيره جدا يقول لك لما باكل وابدا احس بمعدتي يبدا قلبي يلخبط سواء يبطئ او يسرع. فعلاقه القلب بالجهاز العصبي وعلاقه القلب كذاكره طرفيه وكمخ طرفي دي علاقه وثيقه جدا العلم يعني توصل اليها اخيرا، لكنها موجودة عندنا في القرآن وفي الحديث من أكثر من 1000 عام، وكل يوم تظهر آية تثبت عظمة هذا المنهج وقوة هذا المنهج، وأنه منزل من السماء، وأن المصطفى لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يكفيه شرفا إن هو لخص أمراض القلب في حديث واحد، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. دي فيها ملخص أمراض القلب، يعني أنت لو جيت شفت تحليل هذا الحديث العلمي هتلاقي علم القلب هو تفسير لهذا الحديث. القلب مضغة، مضغة يعني قطعة عضلية، معروف أن المضغة اللي هي قطعة اللحمة العضلية، يعني اللي هي مثلا لو خدت من عضلة الدراع من أي عضلة دي المضغة، فالقلب عضلة، فهو ركز على أن القلب عضلة يعني عشان يبين أهم حاجة فيه العضلة، ومعروف أن عضلة القلب دي أقوى عضلة في جسم الإنسان لا يسمح لها بالراحة ولو لثانية واحدة، يعني عضلة قوية جدا وبتشتغل بطريقة جميلة جدا، يعني طريقة متشابكة مع بعضها وبيضخ وبيلف حوالين نفسه عشان يعصر، يعني مش مجرد بس سقفة كده، لا فيها برضو نوع من روتيشن في منتصف الصدر تميل إلى اليسار قليلا. هذه العضلة القوية أهم شيء فيها الحفاظ على حيويتها وانقباضيتها، يعني في بعض الحالات تبص لها العضلة فيها حيوية اللي بيجي له مثلا ازمه او قصور في الشريان التاجي لكن لا تنقبض، فاحنا كل طب القلب الحديث بيعتمد على تنشيط هذه العضله، واي انسداد في الشريان التاجي يؤثر على العضله، يقال لك تايم از ماسل بالانجليزيه يعني الوقت عضله، فالعضله دي هي الاساس. فلما قال المصطفى مضغه يقول انها عضله، اهم شيء فيها العضله، يوجد الصمامات يوجد الشرايين يوجد كذا يوجد كذا لكن هي عضله، فهو قال مضغه اي عضله. طيب الاتصال بعد كده نستأنف الحديث في إعجاز الحديث النبوي وعبقريته وعلاقته بالعضو المعجزة ألا وهو القلب. اتصال جديد، تفضل.
السلام عليكم.
اتفضلي. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. علي صوتك شوية
حضرتك. أنا
إيمان. علي صوتك شوية وياريت توطي التلفزيون وكلمي من التليفون عشان نسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حضرتك انا عندي 42 سنة.
42 سنة.
وكان من حوالي 15 سنة كده كنت باخد اندرال 40 لتنظيم ضربات القلب.
اندرال 40 كم مرة في اليوم؟
كنت باخده مرتين.
مرتين.
مرة الصبح ومرة بالليل.
تمام.
وبعدين الحمد لله يعني فترة من مدة ال 15 سنة ديت ما كنتش بحس بضربات القلب، فأنا لي حوالي شهرين كده ضربات قلبي سريعة جدا وبتجيني على فترات متقطعة.
بتوصل كام الضربات؟
يعني مش بحسبها بس ببقى نايمة مثلا ابقى حاسة بقلبي هو بيدق بسرعة بسرعة بسرعة، ببقى لو طلعت سلم ابقى تعبانة جدا، لو انا واقفة او قاعدة او شغالة بتجيني على فترات متقطعة. فانا مش عارفة يعني انا الحقيقة رجعت اخد الاندرال تاني انا مني لنفسي من غير ما اروح لدكتور.
انت بطلتيه من نفسك. بطلت الاندرال ليه من غير ما ترجع لحد من المتخصصين؟
لا ما رجعتش الحقيقه، فانا كنت عايزه بس تليفون حضرتك والعياده عشان اجي لحضرتك، لان
خد الرقم من الكنترول بس انا هشرح الحاله بتاعتك عشان افيد الناس. يمكن الدرس المستفاد من اتصال الاخت ايمان اللي هو الاندرال، الاندرال ده يعتبر مضادات البيتا، ده بيشتغل على الجهاز العصبي السمبثاوي. احنا زي ما احنا عارفين عندنا نوعين من الاجهزه العصبيه اللا اراديه في الجسم، الجهاز السمبثاوي والجهاز الباراسمبثاوي. السمبثاوي ده المسؤول عن تنشيط الجسم، بيسموه بتاع 3F فير فايت اند فلايت، اللي هو في الخوف والقتال والطيران. الواحد وهو بيركب طياره او خايف او بيحارب، تبص تلاقي ضربات قلبه كده مشحوز، الجهاز العصبي السمساوي يشتغل، ضربات القلب تسرع، الضغط يعلى، العين توسع، تبص تلاقي الجسم كده مشحوز، فده الجهاز العصبي السمساوي. احنا الناس اللي عندها تصرف في النبض بنحاول ندي دواء يهبط نشاط هذا الجهاز العصبي السمساوي، اللي هي الدواء اللي بتقول عليه الاندرال ده، هي وقفته فجاه الحقيقه الدواء ده بيتعمل عمليه فطام ليه، يعني مثلا لما بكون عايز اوقفه ويننج زي فطام الطفل كده، ما ينفعش النهارده مثلا يكون الطفل بيرضع 5 رضعات وتاني يوم اقول له لا مفيش، لا بالتدريج. فايضا الاندرال ده ما ينفعش اكون مثلا باخد 40 مللي مرتين او ثلاثه في اليوم وفجاه كده اقول تاني يوم مفيش، هيبدا الجهاز العصبي يشتغل باسرع وتعمل ضربات قلب اسرع، ممكن الضغط يعلى، ممكن تحصل مشاكل كتيره جدا. طيب اتصال جديد ونستأنف الحديث عن هذا الموضوع المهم. الو، طيب انقطع الاتصال، يا ريت الاخ اللي كان متصل او الاخت المتصله يعاود الاتصال. زي ما احنا شايفين الجهاز العصبي السمبثاوي والجهاز العصبي البارسمبثاوي اللي هو انشطه اللي هو الجهاز العصبي الحائر او الفيجاس نيرف لهم علاقه بالقلب. ويمكن انا اتذكر واحنا في بدايه الفسيولوجي في ثمانينات القرن الماضي كان يقال ان القلب والبطين ليس فيه العصب الحائر، وحاجه اسمها فيجال اسكيب فينومنا اللي هو ان العصب الحائر لا يستطيع ان يصل الى البطين. هذا الكلام طبعا ثبت ان هو كلام غير دقيق، لما لقينا ان في اكثر من 40 ألف خليه عصبيه بتغذي القلب ومعظمها موجود في البطين. ويمكن اللي بيجي له جلطه في الشريان التاجي الخلفي والجزء اللي هو بيغذي البطين الايمن والجزء الاسفل من القلب او الخلفي، ده بيجي له تباطؤ في نبض القلب نتيجه نشاط زياده في العصب الحائر. واي نائب مثلا بيشتغل في معهد القلب عارف لما يجي له عيان عنده رسم القلب بتاعه في الوصلات الخلفيه اللي هي 2 و3 وإي في إف عارفينها، بنلاقي كده حاجة اسمها الإس تي بتعلى، يبقى معناها جلطة في الشريان التاجي الخلفي. يبص يلاقي بيراقب النبض لأن النبض بيبقى بطيء، وتلاقي عنده رغبة في الترجيع جامدة جدا وغمامان نفس، وده لازم تديله حاجة تسرع نبض القلب. وأحيانا بنضطر نعمل منظم كهربي يثبت إيقاع القلب عند معدل معين في هذه الحالات. زي ما احنا شايفين علاقة القلب بالأعصاب والمخ علاقة وثيقة جدا، بل يمكن القول أن القلب هو المخ الطرفي. وإذا كانت الحاجات دي كلها في طور النظريات لسه، لكن يعني الشواهد والأدلة تثبت أنها يعني في الوقت القريب ستكون حقيقة مهمة جدا. ويمكن أيضا الذي يثبت هذا زي ما قلت لحضراتكم يمكن القلب الصناعي. ليه عمليات القلب الصناعي واستبدال القلب الحيوي بقلب مثلا مضخة بلاستيكية أو مضخة معدنية لم تنجح؟ يمكن لأن هو القلب ليس مجرد مضخة، وإلا كنا استعضنا عنه بطارية مطور ببطارية وخلاص. لكن الجزء الحيوي والعصبي والروحي في القلب مهم جدا. اتصال جديد؟ اتصال؟
ألو؟
أيوة حاجة ابتسام.
أيوة تفضلي. الدكتور معايا؟
اتفضلي.
أهلا بحضرتك.
أهلا بيك.
أولا طبعا عاوزين نمرتك واسم حضرتك من يمكن بعد ما خلص معايا.
إيه الأخبار؟
مش كده؟ أنا حضرتك عندي 70 سنة.
70 سنة ربنا يديك الصحة.
وبحس يعني أنا باخد الكونكور بناء على ضغط وعلى ضربات قلب زيادة.
قلب سريع؟ ضربات قلب سريعة؟
نعم.
ضربات قلب سريعة؟
ضربات قلب سريعة.
وضغط عالي. كام الضغط بيوصل كام؟
كويس، باخد لها الأدوية بتاعتي.
بيوصل كام الضغط عندي؟
السبرام والكلام ده.
بيوصل كام ضغط الدم؟
نعم.
بيوصل كام؟
ضغط الدم مرات بيعلى ل 170 ومرات بيبقى واطي. واطي قوي مع قله الحركه ومع مع السن
وال ده ضغط عصبي بقى، بتبقي زعلانه متوتره؟
ها؟ لما يعلى؟
بتبقي زعلانه متضايقه من حاجه؟
ورغم كده حضرتك انا مرات باخد بالليل اتاكان والكونكورد دائمه، فهل الكونكورد اخده مرتين او ثلاثه؟ ها؟
يلا
هو انا باخده 2.5 عياره.
2.5 بس؟
2.5. الحاجه الثانيه انا عندي برضو بيتحبس الميه في جسمي كله. فمرات حتى بدايه الضغط ما بينزلش الا بالمدر.
لازم مدر
ابوه. الثاني حضرتك لما يجي القلب ضعيف يعني برغم ان ما فيش اسباب الانسان بيحس القلب ضعيف. فناس قالوا لي سيدا كورول للقلب الضعيف. وناس قالوا لي في عشبة الخيل او قصص كده. ارجو انك تفيدني بالامور دي واخد نمرة حضرتك من الكونكور.
اتفضلي. طبعا انا كان يهمني جدا اعرف الموجات الصوتيه على القلب بينت ايه، هل القلب فعلا ضعيف ولا لا، لان احتباس البول ده معناه ان القلب ما بيضخش او الكلى بدات تتاثر من ضغط الدم. احنا زي ما قلنا قبل كده وبعيد كل مره، ضغط الدم ده مهم جدا، والاهمال في ضغط الدم ممكن يؤدي الى تاثير سلبي، ممكن ضعف عضله القلب، وساعات بيبدا يعمل كسل في الكلى، يحصل نوع من الفشل الكلوي بنكتشفه بالتحليل. فمهم جدا متابعه ضغط الدم عشان نتوقع حدوث اي مضاعفات بالنسبه للقلب او الكلى. نيجي على السؤال الاولاني اللي هو هل جرعه الكونكور، وده من مضادات البيتا ايضا اللي بتشتغل على الجهاز العصبي السمبثاوي، وهي بتقول ده طالع نازل، لانه واضح ان في جزء منه عصبي وتوتر وقلق، وانا بصراحه اعذر الناس في الجو اللي هم فيه، بس نحاول يعني نطلع من هذه الدايره باي طريقه. طبعا الجرعه ممكن تزيد اكتر من كده، بس مش لازم تقسميها مرتين او ثلاثه، يعني ممكن ناخد مثلا كونكور 5 وممكن 10 كمان، وفي كونكور بلس الماده المضره للبول في نفس الدواء. يعني بدل ما انت بتاخدي دواء بيدير البول مستقل، في دلوقتي ادويه بتبقى فيها الماده الكونكور ومعاها اللي هو الدواء المضر للبول، يعني زي كونكور بلس. فايه المانع ان انت تاخدي دواء فيه الحاجتين مع بعض؟ ممكن الجرعه كبيره 10 لغايه 10 لو كان الضغط يسمح، تاخدي لغايه 10. يعني كونكور 2.5 يعني عاده في علاج الضغط بيبقى ضعيف شويه، انت عايزه 5 او 10، واحيانا بيكون كونكور بلس عشان يجيب تاثير قوي على الضغط وينزل البول اللي هو محتبس. لكن زي ما قلت لحضرتك مهم جدا الاطمئنان على عضله القلب، يعني وعشان نطمئن على عضله القلب لازم نعمل موجات صوتيه على القلب اللي هي الاشعه التلفزيونيه، وفي ناس بيسموها الايكو. يبقى الايكو او الموجات الصوتيه او الاشعه التلفزيونيه دي حاجه واحده، ودي عامله زي السونار اللي هو على البطن، بس الفرق الوحيد دي مخصصه للقلب، لها موجات اسمها الدوبلر، ودي لازم يعملها دكتور متخصص في القلب. يعني دكتور الاشعه عاده بيعمل كل انواع الاشعه ما عدا حاجات القلب، الموجات الصوتيه على القلب، لان دي عايزه دكتور قلب متخصص دارس تشريح القلب وفسيولوجيا القلب. اتصال جديد. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتفضل يا ابو حميد.
يا دكتور
تكلم منين؟
والدتي يا دكتور عند عملنا لها تحاليل، عضله القلب 37
37%.
ماشي يا دكتور.
في نهجان جامد
بيقول على كمان اللي هو جهاز اللي هو القلب دوت،
محتاجه جهاز منظم لعضله القلب.
كان الاول كان الشريان التاجي، دلوقتي ما اعرفش الحاله ايه دلوقتي، بس هي عندها سكر وضغط.
الشريان التاجي عملت فيه دعامات قبل كده؟
لا يا فندم، دي اول مره.
اول مره تتعب؟
ايوه.
طب ما عملتش قسطره للشرايين؟
هي اول مره تتعب في القلب، عندها سكر من زمان.
طيب اتفضل وانا هشرح الحاله بتاعتها.
بس هو كان الشريان التاجي الاول وديناه للدكتور.
لازم الشريان التاجي الاول.
ودلوقتي عملنا تحاليل عرض القلب 37.
ايوه بص، ما هو لازم انا اتاكد ان الشريان التاجي
الجهاز ده عباره عن ايه؟
هشرحه لحضرتك، انا عملت حلقه كامله عنه قبل كده. عملت حلقه كامله عنه قبل كده، ومستعد المره الجايه ان شاء الله اجيبه واجيب الفيديو بتاعه ونشرح ازاي بنركبه.
لا بس عشان دلوقتي احنا هنعمل عمليه الجهاز بعد سعادتك.
هشرحه لحضرتك، اتفضل.
عاوز اسال سؤال بس، الجهاز ده كويس ولا وحش؟
ما انا هشرحه لحضرتك، اتفضل اتفضل. بالنسبه لعضله القلب اللي هي وصلت الثلاثينات 30% 35 37، فضعف شديد في عضله القلب. لكن زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، انا بحاول ادور على السبب الاول، بنشوف الشريان التاجي فيه مشكله، الصمام فيه مشكله، لو في حاجه تتصلح. لو اتضح ان الشرايين مش هينفع نعمل فيها حاجه والصمامات مش هينفع نعمل فيها حاجه، يبقى تركيزنا على تقويه عضله القلب. وتقويه عضله القلب بتبدا بالادويه، يعني الادويه المضره للبول، وفي بعض ادويه مضادات البيتا وبعض مضادات الانزيم، الحاجات دي كلها بتساعد على تقويه عضله القلب وتمنع حدوث الجلطات وتساعد على ان القلب يشتغل احسن. لكن في حالات كتيره جدا حتى مع هذه الادويه تبص تلاقي النهجان بيزيد والمجهود بيقل جدا، فتم اللي هو اختراع الجهاز، وده بدا من سنه 2000 وبيسموه الجهاز المعجزه، وهذا الجهاز المعجزه اللي هو الجهاز الثلاثي ده بيعمل ربط لعضله القلب. احنا يمكن قلنا قبل كده لما جه المولى عز وجل يتكلم ربطنا على قلوبهم، يعني انا بقول ان الربط ده مهم جدا، ان القلب يشتغل كوان يونت، واحده واحده، يعني هو القلب اربع حجرات، لو كل حجره فيه اشتغلت بمعزل عن الثانيه ده مش هيبقى عضو متكامل، فلازم كل القلب يشتغل مع بعضه. يعني البطين الايمن والايسر في خلايا عضليه كتير، لو كل واحده اشتغلت براحتها يبقى مفيش ضخ للدم، لكن اللي بيحصل ان هو بيحصل تناسق شديد عشان الاتحاد قوة لازم الضربة تطلع في وقت واحد، كل العضلات تنقبض في وقت واحد بحيث ان هي الضربة تطلع قوية ويحصل ضخ للدم اكثر ما يحتاجه الانسان يعني. فاذا حصل ضعف وتليف في عضلة القلب او حصل اختلال في النظام الكهربي لهذه العضلة، تبص تلاقي مثلا حتة تشتغل قبل التانية، فمثلا الحاجز بين البطينين او البطين الايمن يشتغل قبل البطين الايسر او الحاجز الطرفي بتاع البطين الايسر. فبنركب جهاز كهربي عبارة عن بطارية صغيرة بتحط تحت الجلد، عملية بسيطة جدا بمخدر موضعي وبيبقى العيان صاحي، وبتطلع منه زي الياف كهربية، ثلاث الياف، واحدة بنحطها في الاذين الايمن، واحدة بندخلها في البطين الايمن، والثالثة للبطين الايسر عن طريق الوريد التاجي. وانا يمكن شرحت الحالة دي قبل كده، ويمكن ان شاء الله المرة الجاية نعمل حلقة كاملة، لان في اسئلة كتير بتجيني جدا عن هذا الجهاز الثلاثي، واصبحت الاحتياجات اليه كثيره جدا، والحالات اللي هي بتحتاجه كثيره جدا. هذا الجهاز لما بيطلع الاشاره الكهربيه بيعمل تنسيق بين الاذين والبطين وبين البطين الايمن والبطين الايسر وبين داخل البطين نفسه، فبيعمل عمليه ربط كهربي بتخلي العضله زي حاجه بتحفزها في وقت واحد تبدا تنشط، والناس بتتحسن عليه جدا يعني. فالحاله بتاعت الاخ محمد والدته اذا هي طلع رسم القلب مطابق للمواصفات، لازم طبيب القلب المتخصص يشوف رسم القلب ويشوف اذا كانت ماشيه على ادويه بطريقه مثاليه ومش جايبه نتيجه، وبعد كده نقرر مدى اهميه او الاحتياج لهذا الجهاز. لكن الحقيقه الحالات اللي هي ركبته اتحسنت جدا. لسه عامل انا واحد كان يمني، يعني مش هقول لحضرتك حتى قبل العمليه وخلال العمليه ما كانش قادر ينام على ظهره، مجرد ان احنا خلصنا العمليه بدا ينام على ظهره ونفسه ارتاح والحالة تحسنت جدا، بيعمل تأثير سريع جدا للحالات اللي هي محتاجة. نرجع إلى موضوع النهاردة، القلب يفكر ويعقل. وأنا زي ما قلت لحضراتكم كان الاعتقاد السائد قديما إن القلب هو مجرد مضخة موتور يضخ الدم وخلاص ملوش أي فائدة، لكن كل العلماء في العصر الحديث ومع بداية عمليات زراعة القلوب تبين كشف الجهة المعنوية أو الناحية النفسية أو تأثير الأعصاب على القلب. وكلنا عارفين أن الضحك بيفيد القلوب بدليل المولى عز وجل في سورة النجم وأنه أضحك وأبكى، يعني جعل الضحك مرادف للحياة، وأنه هو أحيا ومات وأحيا، فجعل الضحك موازيا للحياة. فالضحك من أساسيات الحياة، والضحك بالذات في المواقف أو التفاؤل أو الابتسامة دي بتزود إفراز النيتريك أكسيد، أكسيد النيتريك ده بيعمل زي تمدد وانشراح في الصدر. يعني دايما الإنسان المتفائل اللي بينظر إلى الجانب الإيجابي من الحياة الضاحك ده بيكون أقل عرضة لأزمات القلب. ودايما الحالات اللي هي بتيجي بعد أزمة نفسية أو بعد حرق الدم يقول لك إيه، لو أنت مثلا عديت في العناية المركزة هتلاقي أكتر من 80% من المرضى اللي هم عندهم السكر يقول لك السكر جالي بعد ما دم اتحرق وتنفست، أزمة القلب جات لي بعد ما دم اتحرق وتنفست. فالحالة النفسية والعصبية والاكتئاب والتوتر والقلق وردود الفعل المتطرفة في المشاعر من الخوف والفزع، ويمكن احنا كلنا تعرضنا في السنتين الاخيرتين يعني من اول 2011 لغاية دلوقتي ازمات متتابعة. ان شاء الله مصر يعني ستكون اقوى من هذه الازمات، لان الشعب المصري يعني شعب عريق، ويمكن المحن والشدائد هي اللي بتظهر معدن هذه الشعوب. وياريت القيادة تكون حاسة بنبض الشارع أكتر من كده شوية، وتتجاوب مع نبض الجماهير أكتر من كده شوية، وتتفاعل بردود فعل سريعة زي ما قلت في بداية الحلقة، أن النظام السابق اللي أودى به رد الفعل المتباطئ لازم يكون القيادة على مستوى الحدث. يعني ما ينفعش يجي بعد نص الليل تغريدة على تويتر عشان تدي التعازي لأهل السويس، بينما الحدث أكبر من السويس ومن أهل السويس لأنه شمل مصر كلها. ياريت ربنا يؤلف القلوب ويوحد الصفوف، وأجواء التوتر دي تخف ونبدأ نشتغل. يعني إحنا بنتكلم بنقول القلب الفارغ، الفراغ دايما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ ده ممكن يعمل توترات في القلب، لكن القلب اللي هو المشغول بالطموحات والعمل والإنجازات والتخطيط والمشروعات ده بيبقى أكثر أمانا من أزمات القلب. يعني أيضا القلب الفارغ اللي هو مش لاقي حاجة تشغله مهمة بيبدأ يعني يأثر على نفسه سلبيا، فانشغال القلب بالمفيد ده بيحميه من الأزمات القلب. أيضا بالنسبة للتأثير العصبي وتأثير الإيمانيات على القلب، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان صلاة الفجر مثلا جمعية القلب الأردنية عملت دراسة لقيت الناس المحافظين على صلاة الفجر دول اقل عرضة للإصابة بأزمات القلب. والسبب ان الانسان لما بيصحى مثلا في هذا الوقت من السحر او وقت الفجر وبيكون نسبة الأوزون اللي هو المفيد اعلى ما يمكن، دي بتعمل تنقية للدم وبتعمل وقاية من أزمات القلب، دي حاجة. الحاجة الثانية اللي هي الحاجة المعنوية والنفسية والعصبية التي تصب في صالح القلب المطمئن اللي هو المتواصل مع السماء، المتواصل مع خالقه، المتواصل مع أهله، الراضي عن نفسه، الراضي عن حاله، القانع. لأن دايما دايما القلب اللي هو غير قانع ده بيكون قلب عرضة للإصابات والأمراض والمشاكل. ويمكن الوصف العربي الدقيق لقلب الغيور كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. دايما القلب اللي هو المليء بالأحقاد والحسد والغيرة ده بيكون قلب يعني سريع التآكل، سريع الاحتراق، يتآكل ذاتيا، يأكل نفسه إلا بيجد ما يأكله. ويمكن برضو في سياق الجهاز العصبي والمخ الطرفي، وأن القلب هو جزء من المخ الطرفي أو الفؤاد، يعني الفؤاد اللي هو أنا بعتبر أنه قلب القلب أو مخ القلب، ده بيتأثر بكل هذه العوامل وبيعمل إشارات يمكن بتحسها في اللي قاعد جنبك تقول إن أنا ارتحت له أو اتضايقت منه أو أثر علي إيجابا أو سلبا. الاتصال الأخير النهاردة نجلاء. أيوة نجلاء.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام.
أنا دكتور كلمت حضرتك قبل كده من حوالي أسبوعين ورحت كشفت عند دكتور، قال لي عملت إيكو على القلب طلع سليم، وعملت دي دايمر طلع سليم، وكالسيوم وهيموجلوبين وبوتاسيوم طلع كل حاجة سليمة.
طب ايه المشكلة؟
قلت لحضرتك ان انا بحس ان في قبضة بتجيلي في قلبي، قبضة بتيجي جامدة وبعد كده بتفك دقيقتين وتطلع كأني روحي بتطلع لفوق، يعني كأني روحي بتطلع كده من عند الحنجرة وتطلع. فانا مش عارفة ده ايه. انا رحت لدكتور قلب قال لي مفيش حاجة.
عملتي رسم قلب؟
عملتي ايه وطلع مفيش حاجة؟ طلع
لا رسم القلب.
نعم؟
رسم قلب.
لا عملت، انا عملت رسم قلب من فتره من
لا احنا عايزين رسم قلب، ورسم قلب 24 ساعه او 48 ساعه عشان يسجل نبضات القلب ونشوف ايه اللي بيحصل فيه، لان ممكن تكون القبضه دي محتاجه رسم قلب مستمر 24 ساعه او 48 ساعه، لان واضح القبضه اللي بتجيلي دي ممكن تكون اختلال في كهرباء القلب، دي اللي بتلخبط قلبك وتعمل لك القبضه دي، في ضربه بتيجي قبل ما وقتها، دي انا اكتشفها برسم القلب المستمر اللي هو الهولتر 24 ساعه او 48 ساعه.
يعني انا خلاص قلت للدكتور اللي حضرتك قلت دوت
الهولتر،
هو طلب مني الايكو بس عملته وطلب مني الحاجات دي عملتها والغده وكله طلع كويس ما فيهاش اي حاجه خالص.
هنشوف في حاجات تانية، ممكن نعمل اشعه بالكمبيوتر، ممكن نعمل اسطره الشرايين.
ممكن ياخد رقم حضرتك؟ معلش يا دكتور.
مش خديه من الكنترول. تشخيص القلب زي ما احنا قلنا قبل كده زي البازل، اللي عارفين لعبه البازل عشان توصل للصوره النهائيه بتقعد تحط المكعبات لغايه ما الصوره تكتمل. ممكن انا احط جزء مش باين الصوره، اكمل الجزء الثاني الثالث الرابع، فكل حاجه بتكمل اللي بعدها. زي ما شفنا في حاله النهارده ان القلب ليس مجرد مضخه، ليس قطعه من اللحم، وزي ما قلت الحديث المعجزه الذي تكلم عن القلب كعضله يمكن ما كملناهوش النهارده، ان شاء الله نكمله المرات القادمه، اذا صلحت صلح الجسد كله، وازاي هبوط القلب الرسول يعني شخصه بتشخيص دقيق وبعواره عربيه بليغه فصيحه جميله جدا تثبت انه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الى اللقاء الاسبوع القادم ان شاء الله قبل ساعه من الان، تكون مصر يعني اكثر سكينه، يحفوها الوئام، ويعني الشمل يتلم وتقل المشاحنات والاضرابات والاعتصامات والمظاهرات، وتدور دائره العمل من جديد، وينطلق قطار التنميه في ظل نسيج واحد ومجتمع واحد، ويستمر نبض الحياه. والسلام عليكم ورحمة الله.